رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. الكلام ان شاء الله يقع في الباب الثالث من ابواب الفن الثاني، وهو الباب الاخير في هذا الفن، وهو الكناية. الكناية لغة بمعنى ترك التصريح بالشيء. تقول كنيت أو كنوت عن الشيء، يعني تركت التصريح به، مأخوذ من كنيت مثل رميت، أو كنوت مثل دعوت، لكن الثاني يبدو أقرب، يعني يبدو أن أصل لام الفعل هي يا لا واو. تقول كنيت عليكم السلام مثل رميت، مثل رمى يرمي رماية، كنا يكني كناية. فأصل اللام لام الفعل يبدو أن الأصل هو يا لا واو، كما في كنا يكنو مثل دعا يدعو، لأن ماكو دعاية كما في كناية، فيبدو أن الأصل هو الياء لا الواو. فإذا كنيت يعني تركت التصريح بشيء، هذا بحسب اللغة. بحسب الاصطلاح واستعمال اللفظ وإرادة لازم المعنى، استعمال اللفظ الموضوع للملزوم وإرادة اللازم، كما في استعمال طول النجاد، النجاد يعني حمائل السيف، استعمال طول النجاد اللي هو ملزوم وإرادة طول القامة. تقول مثلا زيد طويل القامة، بدل أن تصرح بهذا المعنى وتقول زيد طويل القامة، تقول زيد طويل النجاد، يعني حمائل سيفه طويلة، اللي الحمائل السيف طويلة يعني يلزم من أن هذا الشخص طويل القامة. كما في الأمثلة اللي دائما تمر علينا، تكررت علينا، جبان الكلب، زيد جبان الكلب، كثير الرماد، معزول الفصيل، إلى آخره، من من الكنايات اللي كانت تستعمل كناية عن الجود. إذن الكناية هي استعمال اللفظ الموضوع للازم، استعمال اللفظ الموضوع للملزوم، استعماله في اللازم. وحتى نستبق حتى يكون واضح، وهل أن الاستعار، هل أن الكناية من الحقيقة أو من المجاز أو شيء آخر، اختلف في ذلك. المصنف يقول، المصنف لم يصرح لكن هذا مراد المصنف، المصنف يقول أن الكناية هي واسطة بين الحقيقة وبين المجاز، أما أن الكناية ليست بحقيقة، أما أن الكناية ليست بحقيقة لوضوح أن اللفظ موضوع للازم للملزوم، استعماله في اللازم هذا استعمال في غير ما وضع له. وأما أن الكناية هي ليست بمجاز لما سيذكر المصنف من أن الكناية تختلف عن المجاز، في أن المجاز كما تقدم لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي. تقول زي رأيت أسدا في الحمام، هاي في الحمام تمنع عن إرادة الحيوان المفترس من الأسد، فالمجاز فيه قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي بخلاف الكناية. الكناية لا تشتمل على قرينة مانعة، بل بالعكس الكناية كما يجوز أو كما يكون المراد من الكناية المعنى الثاني، يعني اللازم، يجوز إرادة الملزوم. حينما تقول زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد المراد الأولي، المقصود الأولي للمتكلم هو إثبات الجود، تقول زيد جواد، لكن يحتمل أن المتكلم كما يريد المعنى اللازم يجوز للمتكلم أن يقصد الملزوم، وأن فعلا زيد عنده رماد كثير، زيد فعلا عنده أجلكم الله كلب، وهذا الكلب جبان. فإذا الكناية تمتاز عن المجاز في وجود وعدم وجود القرينة المانعة عن إرادة المعنى الأصلي. بالمجاز أكو قرينة تمنع عن إرادة المعنى الأصلي، بالكناية لا، ليست هناك قرينة. فإذا الكناية على مبنى المصنف هي واسطة بين الحقيقة وبين المجاز. قال: الكناية في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا، أو كنوت إذا تركت التصريح به، إما كنيت مثل رميت، وإما كنوت مثل دعوت. هذا الترديد يريد يقول الشارح أن الواو هي تحتمل، العفو لام الفعل تحتمل أن تكون ياء كما في رمى يرمي، ويحتمل أن تكون واوا كما في دعا يدعو. في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا، أو كنوت إذا تركت التصريح به. وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه، يعني استعمل وأريد من اللفظ اللازم، يعني مستعمل في غير ما وضع له. يعني زيد جبان الكلب، هاي جبان الكلب موضوعة للدلالة على ضعف هذا الكلب، في حين هذا المتكلم لم يستعمل هذه الألفاظ في نفس هذا المعنى، استعمل في الجود. فهي تشترك، الكناية تشترك مع المجاز في عدم إرادة المعنى الموضوع له عليكم السلام، تشترك في هاي النقطة. زين، بعد أن اشتركت مع المجاز في هاي النقطة، شنو الفارق؟ شلون نفرق بين المجاز وبين الكناية؟ يقول المصنف: وتخالف الكناية المجازة في القرينة المانعة. في المجاز أكو قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، في الكناية لا قرينة. لا، ماكو قرينة مانع، لا ماكو قرينة مانع. لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته، طبعا لابد من نصب قرينة على إرادة اللازم، هذا واضح، بس ماكو قرينة مانعة تمنع عن إرادة المعنى الأصلي، بل يجوز إرادة المعنى الأصلي بالإضافة إلى المعنى اللازم المراد. لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته مع، هاي مع جواز إرادته مع، يريد يقول أن المقصود الأول هذا اللي بيناه، المقصود الأول للمتكلم إرادة اللازم، لكن يحتمل إرادة الملزوم على أن يكون الملزوم مرادا بالتبع ثانيا وبالعرض، كما تقول مثلا: جاء زيد مع الأمير. صحيح أن زيد هو الفاعل، صحيح أن بحسب الصناعة اللفظية زيد هو الفاعل، والأمير كأنما مرافق للفاعل الحقيقي، لكن هذا مو مراد. ليش؟ لأن مع تدخل دائما على المتبوع، ما تدخل على التابع. فحينما أقول جاء زيد مع الأمير، يعني جاء الأمير أولا وبالذات، المقصود أولا وبالذات إثبات المجيء له هو نفس الأمير، وأما زيد مجرد هذا مرافق وحماية أفرض مثلا للأمير، لأن مع دائما تدخل على المتبوع. فأيضا في محل كلامنا يقول المصنف: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادتي، مع جواز إرادته، يعني إرادة الملزوم مع، يعني مع اللازم، هاي مع اللازم يعني المقصود أولا اللازم، لكن يحتمل إرادة الملزوم، وماكو مانع من إرادة الملزوم. أي بيّن هذا المعنى، أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه، يعني إرادة المعنى الأصلي المعنى الملزوم مع لازمه اللي هو المقصود أولا وبالذات، كلفظ طويل النجاد. نجاد قلنا يعني حمائل السيف، فطول حمائل السيف هذا ملزوم اللازم إلى طول القامة. قال: كلفظ طويل النجاد المرادف كلفظ طويل النجاد المراد به طول القامة، مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا، طول النجاد يعني طول حمائل السيف أيضا المعنى الحقيقي. فظاهر مما تقدم اتضح أن الفارق بين المجاز وبين الكناية هو عدم المنع أو المنع من إرادة المعنى الأصلي. يقول: فظاهر أنها يعني الكناية تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي، هاي وين؟ في الكناية، مع إرادته، مع إرادة لازمه، يعني مع إرادة لازم الحقيقي كإرادة طول النجاة اللي هو المعنى الحقيقي، مع إرادة طول القامة اللي هو المعنى اللازم والمقصود أولا وبالذات، بخلاف المجاز. بخلاف المجاز ليش نقول بخلاف المجاز؟ شنو أكو شبهة بين الكناية وبين المجاز؟ يقول نعم أكو اشتباه. ليش؟ لأن كل من الحقيقة، كل من الكناية والمجاز هو استعمال لللفظ في غير موضع له، فنحتاج إلى تفرقة. يقول التفرقة في وجود وعدم وجود القرينة المانعة. قال بخلاف المجاز فإن المجاز لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي. وقوله إذا صار واضح هذا نرجع إلى عبارة المصنف. يقول المصنف لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، فظاهر أن الكناية تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرادته. المصنف في عبارة ثانية يقول الفارق من جهة إرادة المعنى، إرادة المعنى الحقيقي، هاي عبارة المصنف، نص عبارة المصنف، من جهة إرادة المعنى الحقيقي. هذا قد يتنافى ويا ما تقدم. ليش؟ لأن أنت تقول من جهة إرادة المعنى الحقيقي، يعني يبدو أن في كل كناية كما يراد اللازم يراد الملزوم، في حين أن عبارة الأولى كانت تقول، كانت تقول مع جواز، يعني مع إمكان، مع احتمال. هذا الأمر يرجع للمتكلم، المتكلم يريد اللازم لكن يحتمل أن يريد بالإضافة إلى اللازم، يحتمل إرادة الملزوم أو عدم إرادته، فالأمر بيد المتكلم، في حين أن عبارة الثانية تقول من جهة إرادة المعنى مو جواز إرادة المعنى. فشنو الصحيح؟ هل أن الصحيح الأول أم الصحيح الثاني؟ الشارح يدافع عن المصنف يقول الصحيح هو الأول، بالكناية احنا نريد المعنى اللازم، لكن يحتمل يجوز ان يقصد المتكلم بالاضافة الى اللازم ان يقصد الملزوم، امر بيد المتكلم، وليس لابد في كل كناية من الاستعمال في اللازم وفي الملزوم، لا، هذا الامر يرجع بيد المتكلم. فالصحيح العبارة الاولى، اما العبارة الثانية فلابد من تقدير مضاف في العبارة حتى تنسجم مع العبارة الأولى. قال من جهة إرادة المعنى الحقيقي، يعني من جهة جواز إرادة المعنى الحقيقي، فنقدر جواز أولا حتى ينسجم مع كلام المتقدم، ثانيا حتى تدخل كثير من الكنايات. لا إشكال ولا شك في أن زيد جبان الكلب هذا كناية عن الجود، هاي كناية صحيحة ومستعملة وشائعة حتى في مثل المدن مثلا اللي أصلا ماكو كلاب، وفضلا عن كون تلك الكلاب مثلا تتصف بالجبن، فكثير من أفراد الكناية أصلا المعنى الحقيقي الأول ما متحقق، فما يمكن أن يراد من قبل المتكلم، المتكلم فقط يريد المعنى اللازم. فإذا لابد من تقدير جواز في عبارة المصنف لأمرين، الأمر الأول حتى تنسجم مع عبارة السابقة، ثانيا حتى تدخل كثير من موارد الكناية اللي لا شك في كونها كناية وماكو واحد يناقش في كونها كناية. قال وقوله، يعني قول المصنف من جهة إرادة المعنى معناه من جهة جواز، قدرنا جواز، جواز إرادة المعنى، يعني على حذف مضاف. ليش؟ أولا ليوافق ما ذكر المصنف في تعريف الكناية، ثانيا ولأن الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي، للقطع بصحة قولنا. ليش كثيرا ما تخلو؟ قطعا زيد طويل النجاة جبان الكلب مأزول الفصيل، للقطع بصحة هاي الأمثلة، للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاة جبان الكلب مأزول الفصيل، وإن لم يكن لزيد أو لفلان نجاة ولا كلب ولا فصيل. النون مكسورة إذا أنا أقرأها مفتوحة فسبخ لسان نجاد بكسر النون. وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. ثم قال وها هنا بحث لا بد من التنبؤ له. حاصل هذا البحث اللي ذكره اللي راح يذكره أن الكناية كما تقدم الفارق بين الكناية وبين المجاز هو جواز قصد المعنى الملزوم وعدم جواز قصده في المجاز. ففي الكناية يجوز إرادة المعنى الملزوم بالإضافة إلى اللازم. هذا القدر يقول لكن هذا ينبغي أن يكون واضح، جواز إرادة المعنى الملزوم المعنى الأصلي هذا من حيث كون الكلام كناية، أما عدم جواز من حيثيات أخرى فإحنا لا نتحدث عن تلك الحيثيات الأخرى. إحنا كلامنا في جواز استعمال اللازم، استعمال اللفظ في اللازم وإرادة الملزوم. هاي إرادة الملزوم اللي نقول تجوز إرادة الملزوم، تجوز إرادة المعنى الأصل الأولي، هذا من حيث كون الكلام كناية. أما امتناع من نواحي أخرى فلا كلام لنا فيه. كما لو كان أصل المادة خصوصيات المادة يمتنع فيها إرادة المعنى الأصلي، فنقول من حيث الكناية يجوز إرادة المعنى الأصلي، لكن من حيث خصوصية المادة، من حيث خصوصية المادة يمتنع إرادة المعنى الأصلي. هذا ليش نقوله؟ نقول هذا إنما نذكره حتى يكون تعريفنا للكناية تعريف جامع، حتى ما تخرج بعض أفراد الكناية عن التعريف. ليش؟ لأن من دون التنبيه على هذا الأمر قد يقال أن هناك من أفراد الكناية ما نقطع بكون كناية لكن لا يجوز إرادة المعنى الأصلي لمانع لاستحالة عقلية أو لدلالة الدليل. الجواب عن هذا نقول هذا مشمول للتعريف وداخل في أفراد الكناية، لأن الجواز هذا اللي نقول عنه جواز إرادة المعنى الأصلي إنما هو من ناحية الكناية، من ناحية كون الكلام كناية لا من جميع النواحي. بعبارة ثانية إشكال عدم الجامعية وأن هذا التعريف ليس بجامع يدفع بإرادة الحيثية، بقيد الحيثية. قيد الحيثية هو الكفيل بإدخال مثل هكذا كنايات. إذا كان عندنا كناية ما يمكن إرادة المعنى الأصلي، لا يجوز إرادة المعنى الأصلي لا لأجل كونها كناية، لا من حيث كونها كناية بل من حيث خصوصية المادة، نقول هذا يدخل ويانا بالتعريف ولا يكون التعريف ليس بجامع بل يكون التعريف جامعا لكل أفراد المعرف. ويذكر المصنف بعد ذلك أو الشارح يذكر مثال من أمثلة ما يمتنع فيه إرادة المعنى الأصلي اللي نفس الكناية اللي مرت علينا، الآية الكريمة ليس كمثله شيء، قلنا ليس كمثله شيء، هاي تدل على نفي مثل المثل، لكن هذا نفي مثل المثل ملزوم يراد منه اللازم نفي المثل. يقول صحيح أن الآية ذكرت نفي مثل المثل لكن المراد اللازم نفي المثل، وهذا هو الكناية، استعمال الألفاظ الموضوعة للملزوم وإرادة اللازم. من حيث كون الكلام كناية ما يمتنع إرادة المعنى الأول، الآية تنفي بالإضافة إلى نفي المثل تنفي مثل المثل من حيث كون الكلام كناية، لكن من حيثية خصوصية المادة وأن الكلام عن واجب الوجود وعن الله تعالى هذا خصوصية المادة تقتضي إرادة المعنى اللازم واستحالة إرادة المعنى الملزوم، استحالة المعنى الحقيقي. ليش استحالة؟ نقول لأن النفي مثل المثل يعني نفي الواجب، وهذا أمر ما يمكن أن يراد. نفي مثل المثل هذا يلزم منه إما نقول نفي الواجب وإما نقول نفي مثل المثل هذا يدل على وجود مثل للواجب لكن ينفى مثل مثله، مثل هذا المثل. حينما يتصدى الإنسان لنفي مثل المثل ويريد نفس هذا المعنى، هذا معنى أن الواجب إلى شريك والعياذ بالله، لكن شريكه مثله لا مثل له. فإذا لا يراد المعنى الحقيقي، لا يراد المعنى الأصلي، لكن لا من حيث كون الكلام كناية، بل من حيث خصوصية المادة. هاي خصوصية المادة هي التي أوجبت استحالة إرادة المعنى الأصلي، وإلا في كثير من الكنايات، في الكنايات الأخرى لا يستحيل إرادة المعنى الأصلي. قال وها هنا بحث لا بد من التنبه له، وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية، هذا اللي نقول عنه يجوز إرادة المعنى الحقيقي الأصلي، هو أن الكناية لكن من حيث إنها كناية لا تنافي ذلك، من حيث كون الكلام كناية لا ينافي إرادة المعنى الأصلي، لا من حيث خصوصية المادة. حتى أنت تجي تنقض وتقول هذا ليس بالكناية، هذا لا يراد منه المعنى الأصلي، لا من حيث خصوص المادة لا تنافي ذلك، من حيث أنها كناية لا تنافي ذلك، يعني لا تنافي إرادة المعنى الحقيقي. كما أن المجاز ينافي، كما أن المجاز ينافي، قلنا المجاز هو ينافي لو لا ينافي، فشلون يقول كما؟ هاي تنظير المن، تنظير للمنفي، اللي يقول ينافي يقول لا ينافي، ينافي كما كان المجاز ينافي يقول لا هو لا ينافي. في الكناية لا ينافي إرادة المعنى الحقيقي كما كان المجاز ينافي المعنى الحقيقي، فهذا تنظير للمنفي اللي هو تنافي، لا تنافي ذلك كما أن المجاز ينافيه، لكن قد يمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة، لكن هذا ما يمنع عدم إمكان الإرادة واستحالة الإرادة وعدم جواز إرادة المعنى الحقيقي، لكن لا من حيث الكناية بل من حيث خصوصية المادة، بواسطة خصوص المادة كما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه، هذا كلام الكشاف من باب الكناية، كما في قولهم مثلك لا يبخل. هاي مثلك لا يبخل كناية عن شنو؟ كناية عن أن المخاطب أنت لا تبخل، أقول لمخاطبي مثلك لا يبخل، هذا كناية عن إرادة أن المخاطب أنت المخاطب لا تبخل. ليش؟ لأن كون المثل لا يبخل هذا ملزوم، يلزم من أن المخاطب اللي هو واحد من المثل أيضا لا يبخل. ليش؟ لأن حكم الأمثال كما يقولون فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذا المثل لا يبخل المفروض هذا المخاطب أيضا هو مثل من الأمثال، فما يصير إحنا نتحكم نقول المثل لا يبخل لكن أنت خصوص المخاطب تبخل، هذا تحكم، هذا إعطاء حكم للمثل ونفي نفس الحكم عن المثل الآخر، هذا تحكم، تحكم لا يصدر من الحكيم العاقل. فإذا حينما أقول مثلك لا يبخل هذا ملزوم يراد منه اللازم، وهو أن المخاطب لا يبخل، لأن من كان على وصف المخاطب، من كان على مواصفات المخاطب، يا مواصفات الخاصة، من كان على مواصفات المخاطب الخاصة إذا ثبتنا لعدم البخل لابد أن يثبت أيضا للمخاطب عدم البخل، خصوص الأوصاف الخاصة مو الأوصاف العامة، أن البخيل، أن مثلا الكريم، الكريم مثلا لا يبخل، ولما كان الكريم إنسانا أنا أهم إنسان إذن أنا لا أبخل، أنا مثل الكريم في شنو؟ في الإنسانية، إحنا نقول لا مثله في أخص أوصافه، في أوصافه الخاصة اللي تقتضي هذا الحكم، مو الأوصاف العامة الجسمية الحيوانية الناطقية، هاي الأوصاف العامة لا تقتضي المشاركة في الحكم، وماكو تحكم. إذا أثبتنا حكما لفرد ونفينا نفس الحكم عن فرد آخر يشترك مع الأول لكن في الأوصاف العامة. نثبت الكرم لحاتم وننفي الكرم مثلا عن الفرس. هذا ما بيه تحكم. ما يجي واحد يقول لا كما أن حاتم حيوان كذلك الفرس حيوان. فهما مثلان في الحيوانية، فإثبات الكرم لحاتم دون الفرس هذا تحكم. نقول لا، المثلان المراد من المثلين هو المثلين في أخص الأوصاف، مو الأوصاف العليا العامة الأجناس العليا. من باب الكناية كما في قولهم مثلك لا يبخل، لأنهم إذا نفوه نفوا البخلة عمن يماثله، عمن يماثل المخاطب. إذا نفوا البخل عمن يماثل المخاطب وعمن، هذا عطف تفسير، وعمن يكون على أخص أوصافه. إذا نفوا البخل عمن يكون أخص أوصافه، يعني أوصاف الخاصة، هاي إضافة الصفة إلى الموصوف، أوصاف الخاصة. إذا نفينا البخل عمن يشارك الشخص في الأوصاف الخاصة، لابد أن ننفي نفس البخل، نفس الحكم ننفيه عما يشارك في أوصاف الخاصة. وعمن يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عن، فقد نفوه يعني نفوا البخل عن، يعني عن المخاطب، كما يقولون بلغت أترابه. التر يعني القرين، أتراب يعني الأقران. بلغت أترابه يعني شنو؟ يعني بلغته. إذا أقول أني عمري بعمر أقران زيد، يعني عمري بعمر زيد. ليش؟ لأن زيد وأقران من حيث العمر مثلان واحد. فإثبات البلوغ للأول يلزم من إثبات البلوغ للثاني. كما يقولون بلغت أترابه يعني أقرانه، يريدون بلوغه، بلوغ نفس هذا الشخص المتحدث عنه. فقولنا ليس كالله شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان متعاقبتان على هذا المعنى. إذا ننفي المثل، لاحظوا شوية، إذا ننفي المثل عن مثل الله، يعني ننفي المثل عن الله تعالى، لأن مثل الله مثل الله والله تعالى هما مثلان. فإذا نفينا المثل عن الأول لابد أن ننفي المثل عن الثاني، وإلا ما يمكن أن ننفي المثل عن مثل الله وفي نفس الوقت العياذ بالله نثبت المثل لله تعالى. هذا تحكم. نقول طالما احنا نفينا المثل عن المثل لابد أن ننفي المثل عن نفس الذات المقدسة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. نفي المثل عن المثل هذا ملزوم يلزم من نفي المثل عن الذات المقدسة. الانتقال من الملزوم إلى اللازم هذا شأن الكناية. يقول لكن هاي كناية صحيح، لكن ما يمكن إرادة المعنى الأصلي، ما يمكن إرادة نفي مثل المثل، لأن تصدي العاقل لنفي مثل المثل هذا يعني أنه أكو مثل لله، إحنا قاعد ننفي المثل عن هذا المثل. هذا كأنما أكو نحو من الملازمة ولو العرفية، أن إحنا إذا تصدينا لنفي المثل عن زيد يعني زيد موجود وننفي مثله، فإذا تصدينا لنفي مثل الله هذا يعني أكو مثل له تعالى، إحنا قاعد نتصدى لنفي المثل عنه. فما يمكن إرادة المعنى الأصلي، المعنى الحقيقي الأولي الملزوم. قال وقولنا، بل فقولنا ليس كالله شيء وقولنا ليس كمثله شيء عبارتان متعاقبتان على معنى واحد، يعني يؤديان معنى واحد. مرة أقول له أنت لا تبخل، مرة أقول له مثلك لا يبخل، شنو الفرق؟ بالنتيجة أنت لا تبخل، أنت كريم، فيتعاقبان على معنى واحد، عبارتان متعاقبتان على معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته. لكن الأول صريح والثاني كناية، مع أنه لا فرق بين التعبيرين بين القولين إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة. الكناية أبلغ من التصريح كما سيأتي، لأن الكناية هي كدعوى الشيء مع البينة. حينما أقول مثلك لا يبخل، غير ما أقول أنت تبخل، أنت لا تبخل، أنت لا تبخل مجرد دعوة، شنو الدليل منه؟ أما إذا أقول مثلك لا يبخل، فهاي أولا إثبات للدعوة، وهو أنك لا تبخل، زائدا الدليل على تلك الدعوة، وأن أنت متصف بصفات، هاي الصفات لو وجدت في أي شخص لم اتصف بالبخل، فأشبه الكناية أشبه شيء بدعوة شيء مع البينة. قال إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة ولا يخفى. هذا محل كلامنا. شنو محل كلامنا؟ احنا دخلنا احنا في كلام الزمخشري، واحنا مو قاصدين، احنا ما لنا علاقة بمثلك لا يدخل وبلغت أترابه وصدينا لبيانها. احنا كل غرضنا من كلام الزمخشري وإثبات هذا المعنى، أن هناك الزمخشري قال هناك من الكناية ما يمتنع إرادة المعنى الأصل لخصوصية في المادة، لخصوصية في نفس مادة الكلام، مو لأجل كون الكلام كناية. قال ولا يخفى هنا، يعني في الآية، امتناع إرادة الحقيقة، وهي شنو الحقيقة؟ نفي المماثلة عن من هو مماثل له وعلى أخص أوصافه. يعني هو مماثل للواجب، كل ما في الواجب من أوصاف خاصة موجودة في المثل لكن لا مثل له. هذا يعني شنو معناه؟ معناه إثبات المثل لله، وقد دل الدليل على التوحيد وعلى نفي المثل، فيستحيل إرادة المعنى الحقيقي. قال وفرق بين الكناية والمجاز. المصنف بعد أن تعرض إلى التفرقة الحقيقية اللي هو يذكرها، تفرقة بين المجاز وبين الكناية، شنو تفرقة المصنف؟ تفرقة المصنف هي وجود وعدم وجود القرينة المانعة عن إرادة المعنى الأصلي، هذا التفريق الصحيح للمصنف. يتصدى بعد ذلك لبيان تفريق آخر ذكر هذا التفريق السكاكي، وإنما يتعرض المصنف لهذا التفريق ل الاعتراض عليه ولرده. السكاكي خلاصة بس نبينه، خلاصة تفريق السكاكي هو أن الفارق بين المجاز وبين الكناية هو أن في الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم، لا كما يدعي المصنف من الملزوم إلى اللازم، الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم، هذا الانتقال اللي يتحقق به الكناية. ولذلك احنا ذكرنا اكثر من مرة بمناسبات متقدمة، قلنا في تعريف الكناية خلاف بين السكاكي وبين المشهور. مشهور يقولون الكناية الانتقال من الملزوم الى اللازم، بخلاف السكاكي، السكاكي يقول الانتقال من اللازم الى الملزوم. زين، هذا في جانب الكناية، الانتقال من اللازم الى الملزوم. في جانب المجاز السكاكي يقول بالعكس، الانتقال من اللازم إلى الملزوم، المجاز انتقال من اللازم إلى الملزوم، والكناية انتقال الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم، والمجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم، بعكس ما ذكر المصنف، وبذلك يقع التفريق. احنا نشوف شنو اللازم، شنو الملزوم، شنو اللي مذكور بالكلام، شنو المراد، ممكن ان نشخص نقول هذا مجاز أو كناية. فالفارق بين المجاز والكناية هو في الانتقال من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس، لا في وجود وعدم وجود القرينة كما كان يدعي المصنف. المصنف يرد على هذا الكلام يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.